الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف خلقه. جمهور قناتنا قناة اقرأ الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم. مشاهدينا الكرام، إن كتاب الله الكريم من أعظم الكتب قدرا وأجلها أثرا وخيرها أجرا، وفي هذه الحلقة من هذا المساء المبارك سنتأمل سويا بإذن الله تعالى في آيات بينات ختم الله بها سورة طه، نقف مع كلماتها ومعانيها ونفسر ما دلت عليه من عظيم العظات وجليل الأخبار وأصدق الأحاديث. بداية مشاهدينا الكرام، وكما عودناكم في كل حلقة، أن نرحب بضيفنا الدائم في برنامج العرجون القديم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فحياكم الله فضيلة الشيخ في العرجون القديم.
حياك الله أستاذ وائل، وحيا الله الإخوة الجميع، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
فضيلة الشيخ، في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن خواتيم سورة طه. في مطلع هذه الحلقة نود أن نتحدث عن اسم طه وما سبب تسمية هذه السورة باسم طه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. سورة طه إحدى السور المكية المتقدم نزولها، قد مر معنا كثيرا قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه إنها من تلادي، أي أنها من أوائل ما أنزل، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه أخذ كثيرا من القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل عند العلماء أن تسمية سور القرآن توقيفية، معنى توقيفية أي أن ذلك مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخذوا تلك التسميات منه عليه الصلاة والسلام، ثم دونت في المصاحف ونقلت إلينا جيلا عبر جيل خلفا عن سلف، مع اختلاف في شيء يسير حول هذه التسميات. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، فهو يقصد سورة البقرة وسورة آل عمران. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، فهذا نوع من التسمية للسورة، وإن كان مشهور أنها مسماه بالبينة. نأتي لسورة طه. ابن مسعود رضي الله عنه قال عنها إنها سورة طه، يعني اسمها سورة طه. كيف تسمى سورة القرآن؟ لا تسمى سورة إلا ويكون الاسم قد ورد في الآيات، إلا وأن يكون اسم السورة ورد في الآيات. مثلا البقرة ورد في السورة نفسها، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. آل عمران ورد في السورة نفسها، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. الأعراف ربنا جل وعلا يقول وعلى الأعراف رجال. الفيل ربنا يقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نأتي لسورة طه. فاتحتها يقول الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا، إلى آخر الآيات. طه هذا اسم السورة بالاتفاق، لكن ما معنى كلمة طه؟ بمعنى العلماء رحمة الله تعالى عليهم الذين سبقونا اختلفوا في هذين الحرفين طه، كتبت مجموعة، هل هي من الحروف المتقطعة مثلها مثل قول الله عز وجل في سورة البقرة ألف لام ميم، قول الله عز وجل كاف ها يا عين صاد، هذه تسمى حروف متقطعة. بمعنى أنها بمجموعها لا تؤدي معنى، بمجموعها لا تؤدي معنى، لا, 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 لا يقصد بها لفظة بعينها، لكن اختلفوا في معانيها، لكنها لا تعتبر كلمة واحدة. أتوا لطه، طائفة من العلماء قالوا ما يقال عن الحروف المتقطعة التي فتح الله عز وجل بها البقرة وآل عمران والرعد ومريم وغيرها من السور، هذه مثلها، فعندهم طه بمجموعها لا تؤدي معنى، مثلها مثل قول الله عز وجل ألف لام ميم، فطه والهاء حرفان، هذا قول وهو قول شائع عند العلماء له أنصاره. قال آخرون إن طه اسم من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، من حيث العدد الذين قالوا إن طه اسم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أقل عددا من كثير من العلماء قالوا إنها من الحروف المتقطعة، وقيل غير هذين القولين، يعني قيل إنها بمعنى ضع، يعني ضع قدمك، وقيل بمعنى يا رجل، وقيل غير ذلك، وهذا موجود في كتب التفسير. في دروس لنا سلفت عبر سنين مضت رجحنا أن اسم طه الأقرب عندنا أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
كيف ما بعدها؟ ماذا ما بعدها؟ الله عز وجل قال طه ثم قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فكأن الخطاب لمن كان اسمه
طه.
اسمه طه.
جميل.
هذا نوع الترجيح، في حين أن هذا غير موجود في القرآن كله اللهم إلا في سورة الشورى كذلك يوحي إليك. وقلت أن الذي أوقفني فاتحة سورة الشورى.
جميل.
وإلا لجزمت به. ظهر طائفة من الإخوة الفضلاء، نحن لا نريد أن نخوض في ما في صدور الناس، لماذا انتقدوا، لماذا تكلموا، هذا شيء بينهم وبين الله وكل امرئ حسيب نفسه ولست عليهم بوكيل. لكن لما تأتي ترد علميا لا يصح في باب العلم بالاتفاق أن تقول إن هذا القول لا يصح لأن فلانا قال غيره، هذا ليس بدليل.
جميل.
لأن قول فلان الآخر ليس آية ولا حديثا ولا إجماعا.
كيف يكون الرد؟
كيف يكون الرد؟ يأتي بمسوغ يعتريه، يعني يأتي بمسوغ يقول إننا نرى أنه غير صحيح لكذا وكذا وكذا وكذا.
تحليل.
لكن لا تستطيع أن تقول إن قولك غير صحيح لأنه خالف قول غيرك. مثلا قال بعض الفضلاء وهو يرد، قال مثلا أخطاء فلان سمانا في التفسير، ثم قال من أخطائه أنه يقول إن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يثبت أن طه ليس اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حقه، فيأتي بقول لأحد العلماء الأجلاء الذين يجلهم ونجلهم، مثلا قول الشيخ محمد بن عثيمين، قول الشيخ صالح الفوزان، وهذان قامتان علميتان لا جدال في علميتهما ولا في مكانتهما ولا في ما أتاهم الله عز وجل من فضل وعلم، لكن هذا ليس دليلا، ليس حجة على غيرك، لأن لو أخذنا بهذه المنهجية العلمية التي يقول بها هذا وغيره لبطل العلم كله. من أين بطل العلم كله؟ نحن رأينا هؤلاء العلماء الأجلاء يخالفون علماء أجلاء أمثالهم، ولا يعني ذلك أنهم ينتقصون غيرهم، وليس في قول أحد، ليس بقول أحد حجة على قول أحد. قال مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وإلا لو قلنا بهذا الأمر لبطل العلم من أول خطوة. من أول خطوة كيف؟ مثلا أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه أول الأئمة ظهورا، أول عالم ظهر من الأئمة المتبوعين، لكن علماء قبله كثر، لكن الذين بقيت مذاهبهم. جاء مالك بعده، فمالك رحمه الله خالف أبا حنيفة، كان بالممكن نوجه هذا السؤال لأبي مالك، نفس السؤال اللي وجهته صالح المغامسي، تقول لو كيف تخالف أبا حنيفة، ونقول للشافعي كيف تخالف مالكا، ونقول لأحمد كيف تخالف مالكا والشافعية وأبا حنيفة، إذن نحرم أحمد، نحرم الشافعي، نحرم مالكا من العلم. هذا لا يقول به عاقل، لا يوجد دليل تغلبني به أن تقول لي قال فلان، هذا ضعف علمي يشكك في النية. لكن قلت نبقى نحن لا نريد أن نشك في النية، لكن نتهم العقل، نتهم مثل هذه العقول، هذه العقول لا يصح أن تتصدر، أما القلوب هذا شيء بينه وبين الله. لكن لا يصح أن يرد أحد على أحد بأن يقول قال فلان بكذا، ولو قال فلان بكذا ليس قول أحد حجة، لا يوجد أحد على الأرض اليوم قوله معصوم من الخطأ، كل يأخذ من قوله ويرد. ومن يعني من الضعة المتاجرة بأسماء العلماء، أن يأتي إنسان إلى عالم مجمع عليه مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، كلنا نعترف أنه ليس شيخنا بل شيخ مشايخنا، لكن لا تأتي تتاجر تقول أن فلانا غير صحيح لأنه خالف زيدا وعمرا، هو الشيخ لو كان حيا رحمه الله لما قبل بهذا، وهذا منهج علمي ينبغي أن يغير، بل لا يصح أن يقال عنه إنه منهج علمي.
فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة الصحيحة التي تراها في المحاورة والتي تراها في التحليل؟
يجب على الناس أن يحترم بعضهم بعضا وأن يدري كل أحد منهم بحجته. ثمة مسائل هناك فيها نص أو إجماع، فإن لم يوجد نص ولا إجماع فلا يحق لأحد أن يجبر أحدا على قوله
نهائيا.
وقد تكلم العلماء في هذا، مثل الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في الموافقات، والإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وما زال الناس منذ أن عرفوا العلم يختلفون في مثل هذه المسائل ويقولون، ولا يدخل أحد فيقول يقيم أحد على أحد الحجة بمثل هذا. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه آراء في الطلاق لم يقل بها الأئمة الأربعة، أجمعوا على خلافها، وما زادنا ذلك إلا يقينا في شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وأنه عالم من كبار علماء الأمة ولو خالف الأئمة الأربعة، لأنه لا يقول أحد أنه يجب أن توافق الأئمة الأربعة في أقوالهم، معروف قدرهم فضلهم علمهم، من الصعب مخالفتهم إذا اجتمعوا، لكن ليس ذلك بلزام بلازم على عالم جليل مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. مثل هذه الطرائق أصلا تقتل الاجتهاد في الأمة، تجعل الناس مجرد نقلة وحفظة يقولون ما يحفظونه في المساء، كطالب يمتحن ويجلس تحت نور خافت ثم يأتي في الصباح ما حفظه في الليل يدونه للأستاذ في ورقة فيقرأها المعلم ويقيمه ويعطيه على الدرجات، وهذا خرج من الامتحان ولا يدري أصلا ماذا كتب. إذا كان الناس يريدون أن يصنعوا طلبة علم بهذه الطريقة لن يصنع، ولن يقبل أحد عرف العلم حقا أن يمضي في هذا الطريق.
فضيلة الشيخ، هناك بعض الصور لم تسمى ببعض الأسماء، مثلا سورة الإخلاص لا توجد كلمة الإخلاص في سورة في هذه الصورة،
لا توجد، لكن الله جل وعلا قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهم منها من سمها بسورة الإخلاص. ذلك أنا قلت في أول اللقاء، قلت بعض السور من الصعب إسناد أن اسمها منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب نود أن ننتقل الآن إلى خواتيم هذه الصورة، سورة طه، وهو محور حديثنا في حلقة هذا اليوم. فضيلة الشيخ، قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك، نود تفسير هذه الآية، ولكن قبلها نود أن نتحدث عن الصناعة النحوية لهذه الآية الكريمة.
الصناعة النحوية تأتي على كلمة لولا وعلى الآية كلها. قال الله عز وجل ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. من حيث الصناعة النحوية، لولا هذه تسمى حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود تحتاج إلى جواب، الجواب فيها قوله عز وجل لكان لزاما. قال ربنا ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أنا نعود إلى أيام التدريس. قال ربنا ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. هذه لولا يأتي بعدها مبتدأ الذي هو الآن كلمة كلمة، ولولا كلمة كلمة هذه مبتدأ تحتاج إلى خبر. الخبر هنا محذوف عند النحاة وجوبا، محذوف وجوبا. قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم كذا نص يمين ذا استقر. نأتي الشطر الأول هو الذي يعنيه، وبعد لولا غالبا حذف الخبر. قوله غالبا معنى ذلك أن الخبر أحيانا لا يحذف، لكن الأصل أن خبر لولا يأتي محذوفا، وهو في الآية هنا محذوف، وتقديره ولولا كلمة وجدت موجودة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. يبقى أن ننبه أن قول الله عز وجل وأجل مسمى ليس معطوفا على قول الله لكان لزاما، لكنه معطوف على كلمة كلمة. يعني يصبح معنى الآية أو ترتيب الآية نحويا ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، يعني لولا كلمة سبقت ولولا أجل مسمى لكان لزاما. إذن نلحظ أن الآية ماذا حصل فيها؟ حصل أن جواب لولا جاء فاصلا بين معطوفين، جاء فاصلا بين معطوفين. المعطوفان قوله جل وعلا وأجل مسمى معطوف على كلمة كلمة سبقت، معطوف على جملة كلمة سبقت. هذا الأمر قال العلماء في هذا الاستعجال لبيان الأمر، سيأتي إن شاء الله في التفسير، لكن الذي يعنينا الآن أن لولا ها هنا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، والخبر يحذف بعدها، وقد قيده ابن مالك بقوله غالبا. لماذا قال غالبا؟ حتى يعلم أن هناك استثناءات. ما هذه الاستثناءات؟ إذا كان تقدير الخبر كوني فالأصل أنه يحذف. ما معنى كوني؟ إذا قدر بموجود كائن حاضر. أما إذا كان التقدير خاص فالغالب أنه لا يحذف، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب، فكلام ابن مالك لا يمكن أن يكون مقيدا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. فقول عليه الصلاة والسلام لهدمت الكعبة جواب لولا، مثل قوله تعالى هنا لكان لزاما، هذا الجواب. بقينا في المبتدأ، المبتدأ هنا كلمة سبقت، والمبتدأ في الحديث قومك، لكن خبر قوم جاء في الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام حديث عهد، فهذا حديث عهد تقدير خاص ليس تقديرا عاما، تقديرا خاصا ليس تقديرا عاما. لما كان تقدير خاص جاز الاتيان به مع مخالفته للأصل، الأفصح أن يقال كما قال عليه الصلاة والسلام لولا قومك حديث عهد بكفر. لكن إذا كان التقدير عاما تقول لأخيك مثلا لولا المطر لزرتك، لزرتك جواب لولا، والمطر مبتدأ، أين خبر المطر؟ لولا المطر موجود. هذا تقدير عام. جميل. هذا الصناعة النحوية.
طيب فيما يخص تفسير هذه الآية الكريمة،
تفسير قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. نسأل عن ما معنى كلمة سبقت، ما معنى أجل مسمى، ما معنى لكان لزاما؟ أما قول الله عز وجل ولولا كلمة سبقت، أن الله عز وجل أخبر أنه لا حساب قطعي إلا يوم القيامة، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. هذه الكلمة التي سبقت وقد جاء ذكرها في القرآن مرارا، إن يوم الفصل كان ميقاتا. وأجل مسمى الأعمار، وأجل مسمى الأعمار. لكان لزاما، لكان كان هنا تحتاج إلى اسم، ما هو تقديره؟ لكان إهلاكهم لزاما، لكان إهلاكهم لزاما. والمعنى أن الأمم التي سلفت وسبقت قريش أهلكهم الله عز وجل بعذاب الاستئصال. هؤلاء الآن يقولون لماذا لم نستأصل كما استؤصل الذين من قبلنا؟ فالله عز وجل يقول ولولا كلمة سبقت، أن الله عز وجل سبقت منه الكلمة أن يؤجل هؤلاء لحكمة أرادها، وهي أنه تبارك وتعالى قد علم أنه سيخرج من ذرياتهم من يعبد الله. لماذا؟ لأن الأمم السابقة تهلك استئصالا، ستنشأ قوم آخرين، سيأتي نبي آخر، لن تموت الرسالة، لكن هذه الأمة، هذا النبي خاتم الأنبياء. وهؤلاء الأقوام آخر الأمم، فلو أهلكت هذه الأمة استئصالا إذن لن يعبد الله منذ 1000 عام أو أكثر، ظاهر؟ فأبقى الله عز وجل هؤلاء لعلمه تبارك وتعالى أن هذا النبي آخر الأمم، آخر الأنبياء، وأن هذه الأمة آخر الأمم. وقد علم الله عز وجل أن بعضا منهم سيؤمن، وقد آمن كثير منهم، خالد بن الوليد، أبو سفيان، عكرمة، هؤلاء كانوا صناديد، وبعضا منهم قد علم الله أنه سيموت على الكفر فانتقم منهم، في كما في قوله جل وعلا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فقال ربنا عز وجل هنا ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى.
جميل. الآية التي تلي هذه الآية فضيلة الشيخ أمر الله بها نبيه بالصبر والتسبيح، نود أيضا لو تتكرم علينا بتفسير هذه الآية.
لما أخبر الله عز وجل نبيه أن هؤلاء القوم لن يعذبوا عذاب استئصال، ما دام لن يعذبوا عذاب استئصال معنى ذلك أنهم باقون، ما داموا باقين سينالك منهم أذى، كيف تصنع معهم؟ أمره بأمرين، فقال له فاصبر، فالفاء متفرعة عن الأول، فاصبر على ما يقولون، وأمره بشيء آخر قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. نأتي إلى الأول، فاصبر على ما يقولون. ما الذي يقولون؟ يقولون أنك كاذب، أنك شاعر، أنك مجنون، أن هذا القرآن من عندك، أن الأعجم علموك إياه، إلى غير ذلك مما خلده القرآن وذكره. يحتاج العظماء إلى صبر يستعينون به على ما ينالونه من أذى، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا فقال من يتصبر يصبره الله. وليس على الإنسان شيء أشق من أن يسمع كلام السفهاء، لكن من رزقه الله عز وجل حلما وصبرا صم آذانهم عن قولهم، صم آذانه عن قولهم ومضى في طريقه ولا يبالي بهم. والله يعزي نبيه في آيات أخر، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال وما أنت عليهم بوكيل، وقال هنا فاصبر على ما يقولون. على حرف جر يفيد الاستعلاء، فكأن صبرك يغلب قولهم الكاذب وسخريتهم. والتقدير فاصبر على ما يقولون عنك، وقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوالهم وأفعالهم الشيء الكثير، لكن الله عز وجل الصبر الذي فرقه في الأنبياء قبله جمعه فيه صلوات الله وسلامه عليه، فرزق عليه الصلاة والسلام صبرا عظيما. وقد سألته أم المؤمنين عائشة عن أشد يوم لقيه، فأخبره أنه ذات يوم خرج حتى لم يفق إلا في قرن الثعالب، وهو مكان بين مكة والطائف، والمراد أنه عليه الصلاة والسلام لقي من الأذى. من يأتي بعده ويريد أن يحمل رسالته ويسير على هديه؟ يقول بعض الفضلاء إنك لن ترزق التأييد من الله حتى تصبر كما صبر رسوله، بمعنى أنك لا تطلب السير على هدي الأنبياء وتطلب النصرة من دون أن تمضي على طريقه.
فضيلة الشيخ نستأذنكم في فاصل إن أذنتم. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. أجدد بكم الترحاب فضيلة الشيخ في هذا الفاصل. فضيلة الشيخ، تحدثنا عن الصبر، نود أن نتحدث عن التسبيح في هذا الجزء من البرنامج.
نعم، الله قال فاصبر على ما الله قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أكثر أهل العلم يرى أن التسبيح إذا جاء موقوتا بزمن فهو الصلاة، ولكن الحق أنه لا يلزم أن يكون محصورا في الصلاة فقط، فهو يشمل هنا الصلاة والتسبيح، الصلاة والتسبيح. وقد جاء في آثار عن السلف ما يدل على أنهم يسمون الصلاة تسبيحا كما في حديث ابن عمر، لكن لا يمنع أن يكون المراد بالآية الصلاة والتسبيح. أما الصلاة فالله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فليس لأحد أن يقدم أو يؤخر، لكن المعول عليه بعد ذلك في الفرائض. وقد كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول أيام الفتنة لما عنده حصر في الدار، قال الصلاة خير موضوع، خير موضوع. فمقل ومستكثر يعني من الناس. نأتي للتسبيح، التسبيح من أعظم القربات، وربنا عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه خرج من عند جويرية بنت الحارث وهي زوجته أم المؤمنين، تزوجها وقد كان عمرها 20 سنة، وهي من السبي من غزوة المريسيع بنت الحارث، وأبوها كان سيد قومه. فلما وقعت في سهم أحد الصحابة دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام تكاتبه، فلما رآها عرض عليها أن يتزوجها على أن يعتقها يعني يدفع عنها، فقبلت. هذه المرأة لما علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقوا من بأيديهم من السبي. قال أهل التاريخ فما عرفت امرأة أعظم بركة على قومها منها. الآن يستل الإنسان ما ينفع. أحيانا مثلا المدينة سكانها جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أن المعلم راقب الله في طلابها لشرف الجوار علم أن هؤلاء أبناء جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن الطبيب علم أن هؤلاء المرضى الذين يأتونه جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسؤول الأمير ومن تحته إذا علم أن هؤلاء جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحلى بالشفقة والرحمة وإعانتهم على ما كلفهم الله عز وجل به، هذا كله يندرج فيما يفقه من فعل الصحابة من المهاجرين والأنصار. لما علموا أن هؤلاء بني المصطلق أصبحوا أصهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظموهم إكراما لمن؟ لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم قطعا جبلة أن من أحب شيئا أحب ما يتعلق به. العربي يقول داريت أهلك في هواك وهم عدا ولأجل عين ألف عين تكرم. داريت أهلك في هواك وهم عدا ولأجل عين ألف عين تكرم. وما يقال عن المدينة يقال عن مكة. وكل شيء تستطيع أن تسوغه حتى إخوتك في المنزل، قد يكون بعض إخوتك لا يحسن الأدب معك لكنك تسكت عنه إكراما لمن؟ لأبويك، إجلالا لأبويك، تكف في مجاراته. هذا كله يندرج في فعل الأنصار والمهاجرين عندما جعلوا السبي يعتق إكراما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصحابية تركها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المنزل بعد صلاة الفجر، يعني خرج من عندها وهي في مسجد بيتها، وقد كانت بعض الصحابيات لهن مسجد في البيت يعني زاوية في البيت مكان تصلي فيه وتقيم فيه الذكر، فخرج من عندها وهي تسبح. مضى صلى الله عليه وسلم لبعض شانه حتى انتصف النهار يعني ضحى، ثم عاد، فلما عاد وجدها في مصلاها تسبح، قال ما زلت قاعدة منذ أن تركتك؟ قالت نعم. فقال لها يدلها على تسبيحات قد تغني عن هذه قد تغني عن هذه الإطالة. قال قولي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته،
سبحان الله
عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. وأخبرها أن هذه التسبيحات تزن ما قد مضى. اليوم ابتلي الناس في النساء أكثر منهم في الرجال، يعكفون الساعات على الشاشات أمام مسلسلات مدبلجة أو غير مدبلجة، تضيع أعمار. ثم لا بد من سكن القبور ممن عكف على الشاشات أو عكفت على المصلى، لا بد للطائفتين من سكن القبور. لا يمكن قطعا، الله حكم عدل، أن يسكن القبور هؤلاء وهؤلاء ويكون حالهما واحدة، محال. من عكفت على الشاشات أو غير ذلك من المعاصي ليست عند الله كمن كانت عاكفة على القرآن تتلوه أو على التسبيح تذكره أو على ما ينفعها شغلت به. وخير للمرأة أن تشغل بهذا أو في شيء يعينها على تربية أبنائها أو صلاح معاشها ومعادها، كل ذلك خير. لا نقصد أننا نقول أن هؤلاء معذبون حتما، نتكلم عن عدل الله، وأنه وقد قلنا مرارا عبر هذا المنبر الكريم وعبر غيره، إن السكنى في القبور ما هي إلا إعادة لما يحصل للناس اليوم، بمعنى جل ما أنت فيه من الطاعات سينقلب نعيم، وجل ما أنت فيه من المعاصي سينقلب إلى جحيم. فمقل ومستكثر. الله أخبر في قرآنه ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر في كلامه أن عذاب القبر حق لا يمكن أن ينكر.
نعم فضيلة الشيخ، هناك كثير من الأخوات وهم يشاهدون الآن عبر هذا البرنامج، هناك أوقات طويلة يمكن ملؤها بذكر الله، في هذه الأوقات فضيلة الشيخ ماذا تنصح من خلال هذا المنبر؟
الاستمرار على هذا، بمعنى تقرأ لو كل يوم جزءا فتختم القرآن في شهر.
جميل.
تأتي للتسبيحات فيكون لها دأب أن تسبح، تأتي لأبنائها وبناتها فترعاهم، تأتي لذوي رحمها فتصلهم. لا بأس أن تقرأ ما يعينها على التثقيف، لكن الذي ابتلي به الناس أن بعض القنوات عفى الله عن أهلها وهداهم إلى سواء السبيل ما زالوا يبثون ليل نهار من مسلسلات هكذا اسمها معروف، فيها من حياة الغرب ما لا يمكن أن يتفق مع حياة أهل الإسلام، وحتى الحياة الغربية التي تصور أو غير الغربية ليس فقط أنها بعيدة عنا معشر المسلمين من وجه، بل هي أصلا أسوأ ما عندهم. يعني لا يعني هم في يوجد في هم درجات حتى في القضايا الأخلاقية التي عندهم هم درجات قطعا.
جميل.
تصور المسلسلات هذه أسوأ أحوال الغرب، ثم يأتي إليها أهل الإسلام، فحتى عندما اقتدوا بالغرب ولا يجوز الاقتداء بهم البتة إلا في أمور الدنيا النافعة، ومع ذلك يقتدى بهم في أسوأ أحوالهم، فينشأ الناس على أن هذا أمر معتاد وعلى أن هذا شيء
طبيعي
بدهي. ثم تحصل المهاتفات والمكالمات كلها تتحول عما رؤي، وهذا والعياذ بالله يهدم المجتمع من حيث لا يشعر أهله. يجب أولا وجوبا على ملاك هذه القنوات أن يتقوا الله في أنفسهم، يتقوا الله في نساء المسلمين، يتقوا الله في شباب المسلمين، يتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو يعلم أحدهم ما يصير إليه إذا بقي على هذا الحال لرجع كثيرا عما هو عليه. ليس هينا أن تلقى الله وقد أفسدت أمة نبيه أو أسهمت في ذلك، هذا وزر عظيم، ليس مثل الوزر الفردي. شاب يخرج يبتلى بفاحشة فيقع منها ثم يتوب، أو بنظرة يمتد نظره إليها أو ما أشبه ذلك من المعاصي، لا يلبث أن يذهب إلى أحد الحرمين فيصلي فيذرف دمعة، أو يطوف بالبيت فيغسل الله عز وجل حوبته، أو يقوم في آخر الليل فيقبل الله توبته، هذا وارد. لكن أن يبقى الإنسان عياذا بالله يدخل على بيوت المسلمين من الشر والأذى والفساد ما الله عز وجل به عليم، يدخل ذلك بحر ماله، مال ساقه الله عز وجل إليه، ثم مع ذلك يجعله في مثل هذا، هذا فساد عريض لا يقبل مؤمن يعرف الله حقا أن يلقى الله عز وجل بمثله. يعني هذا ليس قضية الآن يقول توجيه نصح أو توجيه إرشاد، الأمر بحق أعظم وأعظم وأعظم من ذلك.
جميل. قبل أن ننتقل إلى النقطة الأخرى فضيلة الشيخ، ودنا نتحدث عن بركة التسبيح، كيف ترى بركة التسبيح؟
كل الذكر خير، العلماء يقولون إن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. أنس السرائر، الإنسان إذا انفرد لا يزيل وحشته شيء أعظم من ذكر الله. وحياة الضمائر الله سمى القلوب ميتة إلا ما كانت تذكره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. والأمر الثاني قال العلماء الثالث قال العلماء أقوى الذخائر. أقوى الذخائر متى؟ إذا لقي الله. فأعظم الذخائر عند الله في ميزان العبد ما كان يذكر به ربه في الدنيا، دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكفى المؤمنين شرفا أن يتلو قول الله فاذكروني أذكركم. وهذه منا عظمى وعطية كبرى من رب العالمين جل جلاله.
فضيلة الشيخ، نعود إلى خواتيم سورة طه، جاء في الآيات الكريمة كلمة أطراف، هل هناك عدة أطراف للنهار؟
ليس للنهار إلا طرفان، قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين في سورة هود. فالنهار له طرفان، لكن جاءت هنا مجموعة أطراف، قال الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. لما قال آناء وجمعها قابلها بأنه جمع كلمة طرف على أطراف. والعرب في كلامها والقرآن العربي تأتي للمثنى فتتسع وتجعله جمعا، تأتي للمثنى ويتسع كلامها إلى أن تخاطبه على تتحدث عنه على أنه جمع. متى؟ إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس بمعنى أنه لا يخفى على السامع أنه مثنى. قال الله عز وجل في كتابه العظيم بسورة التحريم قال إن تتوبى، يتكلم عن من؟ عن اثنين. إن تتوبى حفصة 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 وعائشة، ثم قال فقد صغت، قال قلوب ما قال قلبيكم قلبكم قلباكما، فقد صغت قلوبكما، فجمع كلمة قلوب مع أنه يتحدث عن امرأتين، عن حفصة وعائشة رضوان الله تعالى عليهما. فالعرب في كلامها تجعل المثنى يقابل الجمع إذا أمن اللبس، وهذا منه. وإلا ليس للنهار إلا طرفان، قال الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الطرف الناحية ويأتي بمعنى الحد، أما الطرف بسكون الراء فيقصد به العين،
العين.
والمرأة أي الطرف، والمرأة إذا كانت تنظر إلى غير زوجها يقال مطروفة العين، إذا كانت تنظر إلى غير زوجها العين. يقال مطروفة العين. وإذا كان نظرها مقتصر على زوجها تكون قاصرة الطرف. قال الله عز وجل فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام، وقال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فتسمى قاصرة الطرف إذا كانت لا تتعدى بنظرها أكثر من زوجها. فإن كانت عياذا بالله تنظر إلى غير زوجها يقال لها مطروفة العين. مطروفة العين. كذلك في الأموال، والأموال إذا كان المال مستحدث جديد يسمى طارف، وإذا كان المال قديم يسمى في اللغة تالد أو تليد. ولذلك يكثر في كلامهم طارف وتليد، طارف وتليد. يعني إنسان يريد أن يقول، أن يتكلم مثلا يأتي إنسان يقول أنا أفدي الإسلام بكل مالي طارفه وتليده، معنى ما سلف وما هو مستجد، ما هو حادث. فالطارف المال المستحدث، والتليد المال الذي سبق أيا كان نقدا أو كان غير نقد.
طيب فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث عن المعنى اللفظي لكلمة أطراف.
كلمة أطراف قلنا الطرف أطراف جمعها طرف، ويراد به المنتهى والحد والناحية. لكن من حيث الصناعة اللفظية اللغوية في قضية طرف، إذا قلت طرف بفتح الطاء بفتح الراء يمكن أن تجمع، مثل قول الله عز وجل ومن أطراف النهار. لكن إن سكنت الراء وقلت طرف تقصد بها العين لا تجمع، لا تجمع، تبقى على ما هي الحال. لكن جاء في القرآن من طرف خفي، من طرف خفي بمعنى أنه ينظر ببعض عينه لا بكلها، وهذا يكون له باعث له دافع، إما أن يكون الخوف وإما أن يكون الحياء، وقد يكون شيئا آخر غير هذين. لكن الغالب أن الإنسان لا ينظر من طرف خفي إلا إذا كان خائفا أو كان مستحيا. فالإنسان أحيانا يغض الطرف عن من يحب، عن من يجل، عن أبيه، عن كبار الناس، عن علمائه. وأحيانا لا يكون الإنسان خائفا يغشاه ذل فينظر من طرف خفي لشيء صنعه قبل ذلك يجعله يخاف عاقبته.
فضيلة الشيخ، أيضا نتحدث لغويا في قوله تعالى لولا يأتينا بآية. الفرق بين لولا هذه والتي تحدثنا عنها في مطلع الحلقة.
في مطلع الحلقة قال الله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، وقلنا إن حرف امتناع، حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، والمعنى ولولا كلمة كتبها الله من قبل وجدت لكان كذا وكذا. تأتي لولا في لغة العرب على عدة معاني، تأتي للتحضيض يعني الحظ على الشيء، وهذه منها التي في الآية الآن ولولا أن أهلكناهم ولولا، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، فهم يقولون هل لا يأتينا بآية من ربه، هذا معنى التحضيض. وتأتي لولا كذلك بمعنى التوبيخ، تأتي بمعنى التوبيخ. قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فهو جل وعلا يوبخ هؤلاء الأقوام الذين اتخذوا تلك الآلهة قربانا من دون الله، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، هذا للتوبيخ، وقلنا للتحضيض والامتناع لوجود. وتأتي بمعنى النفي، تأتي بمعنى النفي. قال ربنا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، والمعنى لم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. وقال جل وعلا في هود فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا، والمعنى ما كان. فهذه تأتي بمعنى النفي، تأتي بمعنى النفي وهو المعنى الرابع. المعنى الخامس تأتي بمعنى الاستفهام المتضمن العرض، تأتي بمعنى الاستفهام المتضمن العرض. فمثلا أنت تكون في الدار فيأتيك أخوك الأصغر فيبحث عن شيء فلا يجده ثم يمضي، ثم بعد ذلك تلتقي معه فتسأله أنت لو كنت متحدثان الفصحى ما عما كنت تبحث، فيقول أنا كنت أبحث عن كذا وكذا فلم أجد، وأنت تعرف ذلك المكان، فتقول له فلولا سألتني. ما معنى فلولا سألتني؟ يعني اسألني. ما معنى فلولا سألتني؟ يعني اسألني. إذن قالوا هذا أمر استفهام لكنه متضمن معنى العرض، يعني الطريقة فيه أشد أدبا من قولك اسألني. فهذه معاني خمسة تأتي للولا. ربنا عز وجل يقول ولولا، قالوا لولا يأتينا بآية من ربه، قال ربنا أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.
نعم. هل هناك طرق مختلفة فضيلة الشيخ في طرح هذه اللفظ أو في هذا اللفظ؟
أي هو الإنسان كلما كان مطلعا أكثر على لغة العرب يظهر هذا على لسانه، لكن يبقى الإشكال في المتلقي. إذا كان المتلقي لا يرقى إلى هذا الأمر أصبح هناك انفصال ما بين القائل والمتلقي، فالعاقل لا يعتمد فقط على ثروته اللغوية إذا خاطب العوام، وإنما هو مضطر إلى أن يقول لهم ما يحدثهم. وكم مرة معنا قول أحد أئمة اللغة يقولون إنه سقط من خيله أو من دابته في السوق، وكان يحب أن يتقعر في الكلم، وهو يحفظ مفردات وحشية يعني غريبة لا يعرفها الناس. فمن الذي اجتمعوا عليه؟ اجتمعوا عليه عوام الناس. فلما اجتمعوا عليه قال لهم ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا لا أبا لكم. قطعا لم يقم أحد. هو أراد أن يقول ما لكم تجمعتم علي كتجمعكم على رجل مجنون انصرفوا عني. فالناس لم يفقوا هذا، بقوا كما هم. هو أخطأ في قضية أنه خاطب هؤلاء العوام بتلك الطريقة. لكن أحيانا عندما يكون من علية النخبة من يتابعك هو يعرف من ثنايا حديثك قدر اطلاعك، لأنه لا يعقل أن إنسانا يقرأ للعلية من الفصحاء أو يقرأ القرآن كثيرا ويظهر على لسانه، لا بد أن يظهر على لسانه. فإذا قابل شخصا يجري في نفس المضمار فسيعلم من كلم هذا الرجل من قوله، سيعلم فهمه إدراكه بيانه، فيعلم أن هذا يتكئ على إرث ثقافي كبير
إن شاء الله. استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل ونواصل بعده بإذن الله تعالى العرجون القديم، وسوف نستقبل بإذن الله تعالى مشاهدين الكرام المكالمات الهاتفية وأيضا تواصلكم عبر مواقع التواصل الخاصة بقناتنا. إذن فاصل ونواصل معكم بإذن الله تعالى العرجون القديم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة إقرأ الفضائية في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم، وسنستقبل بإذن الله تعالى اتصالاتكم الهاتفية وتواصلكم عبر الشبكة العنكبوتية. الآن ستظهر الأرقام على الشاشة بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ أجدد بك الترحاب مرة أخرى. تحدثنا في هذه الحلقة عن الصبر وعن التسبيح، نود في هذا الفاصل أن نتحدث عن الرزق والصلاة من منطلق الآية الكريمة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
الله عز وجل قال في خواتيم سورة طه التي نحن بصدد تفسيرها، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كيف تفهم الآية؟ الله عز وجل ذكر نبيا كان يأمر أهله بالصلاة وهو إسماعيل، فقال جل وعلا في سورة مريم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح الله عز وجل هنا في هذه السورة المباركة لما قال لعبده ونبيه عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة أراد به أن يتأسى بأبيه إسماعيل عليه السلام، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، إذن دل على أن أمر الأهل بالصلاة يعتري العبد فيه مشقة وهذا ملحوظ، ولهذا قال بعدها واصطبر عليها ثم قال لا نسألك رزقا، والمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يقول أن إقامة الصلاة تحول بين العبد وبين رزقه ومعاشه، لا يمكن أن تحول الصلاة بين العبد وبين رزقه ومعاشه. فمن أحيانا يعني نقرأ لهم بعض الكتاب من بعض الإخوة من أهل الرأي ممن يرى أنه لا يستحسن أن تقفل المحال التجارية وقت الصلاة ويرى بقاءها، نقول إن الآية تعارض هذا، لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يمكن أن تكون الصلاة سببا في قطع أرزاق العباد، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ثم علق الرزق، قال نحن لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، لا نسألك رزقا لأمتك نحن نرزقك ونرزق أمتك، لكنه ذكر صلى الله عليه وسلم وحده دون أمته لأن أمته تبع له ولشريف مقامه وعلو كعبه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال والعاقبة للتقوى، قوله عز وجل والعاقبة للتقوى هذا في اللغة يسمى حصر، يسمى حصر، كل شيء خير أو شر له عاقبة، كل شيء خير أو شر له عاقبة، لكن لما كانت عاقبة أهل الشر مذمومة اعتبرت كأنها معدومة، لما كانت عاقبة أهل الشر مذمومة اعتبرت كأنها معدومة، لما اعتبرت كأنها معدومة لم تذكر، فجعل الله جل وعلا حصر العاقبة في المتقين، قال جل وعلا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
استأذنكم في استقبال أول المكالمات الهاتفية. أول مكالمة هاتفية لدينا اليوم من فرنسا، الأخت أم جواد. أم جواد تفضلي. أم جواد، أم جواد تسمعيني؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم جواد تفضلي بسؤالك.
أريد أسأل الأخ بسؤال من فرنسا، أني أم جواد من فرنسا، وأريد أسأل على صيام يوم الإسراء والمعراج من فضلك، هل يزوج هذا اليوم؟ أريد أصومه ولكن لا ما أعرف أن هل يزوج أم لا.
تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى أخت أم جواد. ننتقل إلى الأخ يوسف من المغرب. الأخ يوسف أهلا وسهلا. أخ يوسف.
ألو،
حياك الله أخ يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله يا شيخ.
حياك الله، حياك الله. حياكم الله.
والله أنا أحبكم في الله وأتمنى تزورنا إن شاء الله المغرب.
حياكم. إن شاء الله.
إن شاء الله زين المغرب، إحنا نحبك بالذات الله هنا في المغرب، ودي تعملنا محاضرة هنا إن شاء الله.
بإذن الله، بإذن الله، أسأل الله أن يكتب لي ذلك، شرف لي.
يا شيخ أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، أنا أعمل في قطاع خاص هنا في المغرب، أنا متزوج ولي وعندي ولدين، لكن قطاع خاص أنت تعلم يا شيخ يعني إذا ما قبض الله يعني وقع شيء أو يعني وقع إفلاس المشروع فلا تغطية، يعني ما عندنا أي تغطية للعائلة، وأنا فكرت يعني في وضعيتي إذا ما قبض الله حصل شيء هل يجوز أن أخذ يعني المنزل، يعني أنا أكثر الآن منزل، لكن يعني هل يجوز أن أخذ منزل في وضعيتي أنا يعني يعني عن طريق البنك؟
نعم. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، هل التدخين او ما يسمى يعني تدخين خاص او يعني عادي او ما يسمى بالطبع، يعني هو الطبع يعني الذي يستعمل عبر الأنف، يعني هل هو حرام أم مكروه في من الناحية الشرعية؟
جميل، شكرا لك أخي يوسف، وستسمع الإجابة بإذن الله تعالى. وتحياتنا لكل مشاهدي قناة قراءة الفضائية في المغرب وفي جميع أنحاء العالم. معنا الأخت صابرين من الجزائر. أخت صابرين،
ألو.
تفضل يا أخت صابرين.
ألو.
ألو، تفضل يا أخت صابرين. ألو. حياك الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي بدي أسأل، أنا ابني توفي عمره 3 سنوات.
نعم.
وأنا جد متأثرة لوفاته، وأريد أن أسأل هل عندما أزوره في القبر يحس بي ويحس بوجودي بجانبه؟
نعم.
وهل زيارة القبور حلال أم حرام؟
وهل ماذا؟
زيارة القبور. شكرا لك أخت صابرين. نعود فضيلة الشيخ لأم جواد من فرنسا، سألت عن صيام يوم الإسراء والمعراج.
الإسراء والمعراج قطعا كان ليلا، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولا يعلم بالتحديد علما قاطعا متى كانت ليلة الإسراء والمعراج، واشتهر عند كثير من أهل التاريخ والسير أنها ليلة 27 من شهر رجب، ليلة 27 من شهر رجب. وهل الصناعة التاريخية يقولون إن صلاح الدين رحمه الله تعالى فتح القدس يوم 27، كان هذا تفاؤل لأهل الإسلام على القول بأن الإسراء والمعراج كان ليلة 27. لكن ليلة الإسراء والمعراج لو فرضنا جدلا أنها كانت ليلة 27 فإنها لا يتعلق بها عبادة، لأنها شيء أكرم الله عز وجل بها نبيه، والصوم لا يكون إلا نهارا كما هو معلوم، فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا على أحد ولا عن أحد من الأئمة المتبوعين أنه قال بصيام صبيحة ليلة 27 أو يوم 26 صباحا، يعني لا بهذا ولا بهذا، لا يتعلق بها يا أخت أم جواد أي عبادة، هي ليلة أكرم الله عز وجل بها رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. الأخ يوسف من المغرب، سؤاله الأول فضيلة الشيخ، يريد أن يشتري منزل ويسأل عن الشراء بطريقة البنك.
طريقة البنك لها حالتان، الحالة الأولى ما يسمى البيع للآمر بالشراء، بمعنى أنه يأتي لسكن معين، منزل معين، فيقول للبنك أريد أن أشتري هذا المنزل، فيأتي البنك فيشتري المنزل، فيشتري المنزل مثلا اشتراه بمليون درهم.
جميل.
فبعد ذلك البنك يبيعه على صاحبنا هذا الذي أشار عليهم بالمنزل بمبلغ أعلى، مليون مثلا 500,000، ثم تصبح هذه المليون 500,000 تقسيطا. هذا يسمى البيع للآمر بالشراء، وهذا جائز.
هذا الصورة الأولى.
أي الصورة الأولى. الحالة الثانية أن البنك يقول نحن نقرضك قرضا ترده علينا بفائدة أكبر
زيادة،
ثم أنت تأخذ هذا القرض وتشتري به منزلا، فهذا تعامل ربوي لا يجوز.
جميل. يسأل عن التدخين أيضا فضيلة الشيخ.
التدخين المعروف حرام، لكنه هو قال عن طريق الأنف. ما يعرف عن طريق الأنف لا يعرف ما الذي يوضع في الأنف، فإن كان ما يوضع في الأنف مباحا لا يضرك الدواء وأمثاله هذا جائز، أما إن كان من جنس التدخين لا سمح الله أو من جنس ما يقارب ما يعرف بالمخدرات ولا أظن السائل من أهلها إن شاء الله تعالى فهذا محرم.
معنا الأخت أم محمد من السودان، وسنعود بإذن الله تعالى للأخت صابرين من الجزائر. الأخت أم محمد تفضلي بسؤالك. أخت أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
لا تدرون مدى سعادتي وأنا أشاهد هذا البرنامج، ويعني الأداء اللغوي العالي جدا للشيخ صالح. بهذه المناسبة أود أن أسأله عن قول عمر بن ربيعة ليت هند.
للأسف انقطع الاتصال فضيلة الشيخ. ننتقل إلى الأخ عبد المجيد من السعودية. أخي عبد المجيد حياك الله. أخي عبد المجيد ممكن تسمعنا من السماعة يا أخي عبد المجيد؟
ألو.
تفضل أخي عبد المجيد.
ألو
أستاذ عبد المجيد.
ألو. تفضل تفضل يا أستاذ عبد المجيد تفضل.
ألو.
أعتقد أن هناك خلل. نعود لأخت صبري من الجزائر، تقول بأن ابنها توفي وعمره 3 سنوات، وهل زيارة القبور جائزة للنساء، وهل يشعر بها ابنها عندما تزوره؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صغار المؤمنين إذا ماتوا دون البلوغ هم في كفالة أبيهم إبراهيم عليه السلام، وهذا بحمد الله أعظم تعزية للمؤمنين بأن صغار المؤمنين في كفالة أبيهم إبراهيم عليه السلام، في رواية صحيحة في كفالة إبراهيم وسارة، سارة زوجة إبراهيم عليه السلام. هؤلاء يكونون يوم القيامة يستقبلون آباءهم ويأخذون بأيديهم إلى الجنة، ويجعلهم الله عز وجل فرطا وشفعاء لأبويهما. هذا أعظم تعزية للأخت صابرين، وقد كتب الله أن اسمها صابرين إن كان هذا هو اسمها الذي يعني سماه به أهلها. نأتي لزيارة القبور. كونها تأتي مرة مرتين لابنها مسألة خلافية، مسألة زيارة النساء للقبور بين العلماء. من العلماء من لا يراها، وجل علمائنا في هذه البلاد على هذا المنهج أو على هذا الرأي، وبعض أهل العلم الثقات كذلك مثل علمائنا، العلم ليس محصورا في بلد، يرون جواز زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة ولم يكن منهن عويل أو صراخ. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذا عام، لأن النهي قبل ذلك كان عاما للرجال والنساء، فقولوا فزوروها يصبح عاما للرجال والنساء. الآخرون قالوا حديث لعن الله زوارات القبور، بعضهم لا يرى صحة الحديث، وبعضهم يرى أنه معارض بما هو أصح منه. ليس القضية الآن أن أفصل ما بين خلاف العلماء، لكن إذا كانت تلك المرأة ترى أن قول من يقول من أهل العلم أن زيارة القبور جائزة فهذا حق لها مشروع، فقد قال به أئمة ثقات متبوعون، قال به أئمة ثقات متبوعون عبر التاريخ الإسلامي كله. بقينا أنا أخشى عليها وهي تزور صغيرا في هذا السن، كثرة ترددها قد يفقدها شيئا من الصبر، يعني تغلب عليها العاطفة تصبح معلقة بذلك القبر. لا أنصحها أن تأتي القبر. يؤتى للقبر إذا كان صاحبه قد بلغ، فنأتي ذلك الميت ندعو له لعل الله عز وجل أن ينفع المقبور بدعائنا. لكن الصبي دون البلوغ لم يجري عليه قلم التكليف، فحتى على القول الصحيح نحن ونحن ندعو له لا نقول اللهم اغفر له، لأنه لا ذنب له، يعني لم يتحمل ذنبا، لا ذنب له يعني لم يتحمل ذنبا، لأن قلم التكليف لم يجري عليه، فإنما يدعى له بأن يلحق بكفالة أبيه إبراهيم في الصالحين، ويجعل الله شفيعا لأبوي. على هذا أرشدها ألا تذهب مرة أخرى لزيارة ابنها، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعوضها خيرا مما فقدت، وأن يكتب لها أجر هذا الصبي الصغير الذي سبقها إلى الله.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، هل يشعر الأموات بزيارة ذويهم؟
نصر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح هذا الأمر، وأن الميت يشعر بزيارة من يزوره، وهذه مسألة تكلمنا عنها كثيرا، لكن لو لم يكن في زيارة الزائر للموتى منفعة للاثنين لما قال الله عز لما أمر وسلم بهذا. منفعة الزائر الأجر، ومنفعة المقبور أنه يدعى له فيكشف الله عز وجل ما به من كرب أو يعظم نعيمه إن كان على خير عظيم.
نعم. معنا الأخت سمية من الجزائر. الأخت سمية، الأخت سمية هل تسمعيني؟ أعتقد بأننا فقدنا سمية.
إذا أذنت لي إلى بالنسبة لأخت سعاد التي من السودان، هي ذكرت شطر البيت ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نجد، وانقطع الخط. يظهر أن أراد تسأل سؤالا، يعني تتكلم عن أسئلة أدبية، ولعلها الله يكتب لها اتصالا آخر في مضى. لكن هذه الأبيات مشهورة لعمر بن أبي ربيعة، ويعني بما أنها هي من السودان نتكلم عن قضية تعلق بالأبيات نفسها. ويعني نقل أن شيخنا الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب أضواء البيان، لما في رحلة له مر على السودان والتقى بعلمائها وهم أهل علم وفضل وأكرموه، ثم في مجلسهم سألوه ما آخر كتاب قرأت، والرجل قد عرف بعلمه في المنطق في الأصول في التفسير، فتوقعوا كتابا من هذا، فقال آخر كتاب قرأته ديوان عمر بن أبي ربيعة، هذا الذي سألت عنه الأخت سعاد، لذلك أنا ذكرت القصة. فتعجب بعض الحاضرين كيف تقرأ كتاب عمر بن أبي ربيعة، فقال حتى أفقه به كلام ربي، حتى أفقه من كلام من خلاله كلام ربي، لأن عمر بن ربيعة كان في الذروة من الفصاحة في شعره، فهو ممن استشهد بقوله، فالاطلاع على دواوين العرب يعين طالب العلم على أن يفقه كلام الله.
نعم، يمكن لها أن تتواصل معنا عبر الفيسبوك، صفحة القناة على الفيسبوك، وأيضا عن طريق التويتر. فضيلة الشيخ، هناك سؤال في تويتر، هل الموحد المذنب تاب أو لم يتب، هل يعذب في القبر بسبب الذنوب؟
كل واحد عرضة لأن يعذب في القبر، لكن المسلم الذي مات على التوحيد لا يخلد في النار، هذا قطعي. قال العلماء وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال، نأتي لعذاب القبر. إذا كان الإنسان أذنب ذنبا ثم تاب منه توبة صادقة، فالأصل أن هذا الذنب لا يكون سببا في عذاب قبره، لكن إن لم يتب من ذلك الذنب يصبح عرضة لأن يعذب في قبره. اللهم إلا أن يبتليه الله ابتلاءات كأن يمرض مرضا شاقا قبل موته، فيري لها عز وجل من نفسه صبرا ورضا، فيكون ذلكم الصبر كفارة لذلكم الذنب، فيحول ذلكم الصبر والأجر وحتى الذنوب من أن يعذب بسبب ذلكم الذنب في القبر. لكن كل أحد عرضة لأن يعذب في قبره. وأعظم ما يقي في عذاب القبر ثلاثة: قراءة القرآن والصدقة والصلاة.
جميل. أيضا هناك سؤال في تويتر، فضيلة الشيخ، في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، هل المقصود بالأسماء اللغات في الوقت الحاضر؟
هذه الآية أشكلت على كثير من العلماء وما زالت. الله عز وجل قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال بعضهم، وهذا عليه الجمهور، أنه علمه أسماء كل شيء، كل ما يمكن أن يكون في الحياة علمه الله عز وجل آدم. وقيل إنها أسماء مخصوصة، وقيل اللغات، وقيل غير ذلك، ولا أملك شيئا يرجح قولا على قول.
سأذنكم في فاصل قصير فضيلة الشيخ. إذن المشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود للجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم، ولا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة قراءة الفضائية، في هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم، بل في هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في هذا الجزء من البرنامج. هناك الكثير من الأسئلة فضيلة الشيخ حول الدعاء، وأيضا عن صلاة الاستخارة، هل هناك صفة معينة في صلاة الاستخارة؟
صحيح، صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في بيان صفة الاستخارة عند مسلم وغيره. صلاة الاستخارة يكون الإنسان أحيانا قد يهم بأمر إما يقبل أن يستخير فيه، ثم أمور لا يمكن فيها الاستخارة، الإنسان لا يستخير الله يصلي أو لا يصلي، يصوم رمضان أو لا يصوم رمضان، إنما تأتي أحوال يكون فيها الأمر قابلا للاستخارة. والعاقل من استخار الخالق وشاور المخلوقين. وأما صفتها فهي ركعتان، لكنها تكون في غير الفريضة، بمعنى أن صلاة الفجر مثلا وهي ركعتان لا تكون صلاة استخارة. فإذا فرغ من الصلاة، قال العلماء بعضهم يدعو قبل السلام، وقال آخرون يقول الدعاء بعد السلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح أن يكون الدعاء قبل أن يسلم، وبعض أهل العلم يرى أن الدعاء بعد السلام هو عندي أرجح، لكن الأمر واسع، يعني سواء دعا قبل السلام أو دعا بعد
الركعتين،
بعد الركعتين، يعني بعد السلام من الركعتين.
جميل.
وبعض أهل العلم كما قلت شيخ الإسلام يرى أن الدعاء يكون قبل السلام، وآخرون يرون بعد السلام. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ماذا يقرأ في الركعتين، لكن الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره أشار إلى أنه يعني يرى هو أنه يقرأ فيهما في الركعة الأولى قول الله عز وجل في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ويقرأ في الركعة الثانية قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا قول رآه هذا العالم الجليل، قد يأخذ بعض الناس به قد لا يأخذون. هو الحاكم فيها قول الله فقرأوا ما تيسر من القرآن. ثم يدعو دعاء الاستخارة المعروف: اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، ثم يذكر حاجته ويبتهل إلى الله عز وجل فيها كما نص بذلك الحديث.
هناك من يجعل أشخاص آخرين يستخيرون لهم،
لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذا أصلا ولا أستطيع منعه، لكن لا أملك دليلا عليه.
جميل. معنا الأخ أحمد من العراق. أخوي أحمد تفضل. أخي أحمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
يا شيخ أنا طالب علم والآن أدرس الفقه، فالآن على المحاضرات مع الشيخ بن عثيمين الشيخ الجاد المستقنع.
يريد ماذا؟
نعم، سؤالك.
بعد إكمال هذا الكتاب يا شيخ، إيش تنصح بين كتاب أو تعلم يعني؟
نعم، هو يسأل عن كتب في الفقه.
تدرس في جامعة يا أخ أحمد؟
لا أنا ما أدرس في جامعة، وإنما يعني أقرأ في كتب يعني.
قراءة في الكتب جيدة، وأسس مكتبة ولو يسيرة في بيتك، والآن بحمد الله تعالى هناك مواقع في الإنترنت موثوقة، يمكن التتلمذ على المشايخ الكبار الذين فيها، سواء كان ممن سبقنا إلى الله أو مواقع بعض العلماء المعاصرين. فإن قلنا من السابقين سماحة الوالد الشيخ بن باز، الشيخ حمد بن عثيمين، الشيخ عبد الله بن جبرين، فهؤلاء أئمة أعلام. وكذلك لو أنك في تابعت موقع الشيخ الدكتور معالي الدكتور عبد الكريم الخضير، ومعالي الشيخ عبد الكريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عالم جليل، وموقعه موقع علمي متين رصين، وأحسب أنك تستفيد كثيرا إن تبعت الموقع، وإن تبعت كذلك موقع شيخنا الشيخ موقع شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي. نعم. كذلك فيه نفع كبير، والشيخ يعني عكف على العلم تعلما وتعليما، فهؤلاء الكبار ما شاء الله لا قوة إلا بالله يمكن أن تستفيد منهم. نعم، وغيرهم كثير، أنا ليس المقصود الحصر، إنما المقصود ما يأتي على الذاكرة. جميل. الآن في الكلام عن الأئمة الكبار.
معنا الأخت أم محمد فضيلة الشيخ من فرنسا. أخت أم محمد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال عن مرض خطير في العائلة، مرض في الدم، توفي به أخواي في سن 30 والثاني في سن 32، والآن أنا أنجبت صغير وهو مريض بنفس المرض، لذلك أسأل هل يجوز لي أن، والطبيبة قالت لي بأن في الشهر والنصف أستطيع أن أرى إذا كان الصغير مريض أم لا، وهل أستطيع يعني أن أسقطه إذا كان مريض أو لا يجوز لي، وهل يجوز لي كذلك أن أتناول وسائل منع الحمل لكي لا أنجب، لأن زوجي لا يريدني أن أنجب صغيرا مريض يعني صغير ثاني مريض، هو في 60 طيب. من عمره وأنا في 40.
عندكم أبناء؟
الطفل المريض محمد
ليس لا يوجد ابن غيره؟
لا لا بالنسبة
هل لي. هل قال الأطباء أنه يمكن العلاج؟
لا
يعني
لا.
هل يمكن أن تحمل؟ مرض
وراثي لا علاج له.
لا علاج له إذا وقع، لكن هل يمكن أن تأخذي أنت شيئا من الأدوية أو الزوج يحول بقدر الله بينكما وبين أن تنجب طفلا مريضا؟
لا يا شيخ، لا لم يقل للطبيب ذلك، لا لا.
وإذا حملتي وقتها يخلق الله ما يشاء، تسألين في الأشهر الأولى قبل النفخ، قبل 4 أشهر على قول من يقول بهذا من العلماء، ويتكلم يعني تأتين بإثبات من طبيبين عادلين على أنهم من أصحاب الصناعة، على أن الإبن على أن الحمل أو الجنين فيه كذا وكذا، قد تجدين من يرخص لك في الإسقاط، سأل الله لا يحيجك إلى هذا. وأما هذا الابن الآن الموجود المريض فإن الله عز وجل قادر على أن يشفيه، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن أرى أن تقرأ عليه القرآن، اقرأ عليه يعني بعض آيات القرآن. أنت قلت أنه مريض
اي بالدم. مرض خطير في الدم ويبقى، وتوفي عندي اخوان اثنان توفيا في نفس السنه بنفس المرض.
يعني حاليا لا استحضر ماذا يمكن ان ايات مناسبه للحال، لكن لو قلت، لو قرات قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره، وما يشابهها من الايات التي تتكلم عن قدره الله على احياء الموتى. هذه إن شاء الله تنفع بإذن الله.
إن شاء الله.
أسأل الله أن يعظم أجركم ويعينكم على ما ابتلاكم فيه.
اللهم آمين.
أن يرفع عنكم البلاء.
معنا اتصال من العراق، الأخت حنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي بسؤالك أخت حنان، لم يبقى الكثير. أخت حنان.
عندي سؤالين ممكن؟
تفضلي.
السؤال الأول، قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة قد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كان وصلى ركعتين كانت له حجة تامة تامة.
نعم.
ما هو السؤال
الثاني؟
ما هو السؤال في الأول؟
صحة الحديث تسأل. السؤال الثاني إذا أنت يعني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا أقرأ القرآن وفضل ثلاثة أجزاء، بس شوية صعب أنا إنه ما أعرف شوية الكلمات صعبات أنا عندي وتوقفت وجاء أختم سلسلات شيخ ما عند أحد يعلمني.
أولا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أولا أسأل الله أن يرفع الضر الذي أصاب بلادكم عموما يعني، وأن يرد العراق أحسن مما كان عليه. وكون المرأة المسلمة في هذه الظروف السياسية الصعبة وما يحصل في العراق من فتن، وقانا الله وإياكم شر الفتن، تأتي امرأة تقرأ القرآن وتحاول أن تختمه وتسأل عن البقاء في المصلى بعد صلاة الفجر، هذا فضل عظيم وهداية لا يوفق له كل أحد. تغبطين أيتها الأخت المباركة على ما أفاء الله عز وجل عليك، وتهنئين على هذا الحال، ويوجد من يعيش في أرض آمنة وأمثال ذلك، ومع ذلك قد يصرف عن طاعة الله، فالهداية هداية قلوب. بالنسبة للحديث صححه أو حسنه بعض أهل العلم، حديث من صلى الفجر في جماعة ثم مكث في مصلاه وما ترتب عليه من الأجر. وعلى العموم أنت تفعلين خيرا عظيما حتى لو لم يكن الحديث صحيحا، فأنت في خير وبركة وفضل ما دمت قاعدة تذكرين الله. وأما قولك أنك تقرأين القرآن، فالقرآن لا يختم في ثلاث، أقل القليل أن يختم في سبع، هذا الصحيح، لكن كون عليك شاق لن تحرمي الأجر، سيثيبك الله عز وجل. فإن استطعت أن تصل إلى أحد ممن حولك من غير أن يترتب على ذلك شيء أمني تتعرضين له، فيعينك على قراءة القرآن يكون خيرا، وإن لم تستطيعي فأنت على خير عظيم. ولو تابعت عبر القنوات أو عبر بعض حتى هذه القناة المباركة قناة اقرأ، يوجد برنامج يعلم التلاوة، فلو تابعتيه يكون حسنا، سأل الله أن ينفعك وينفع بك.
نعم. استاذنك فضيلة الشيخ، معنا الأخت زهرة من السعودية. الأخت زهرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي بسؤالك أخت زهرة.
الله يجزاك خير يا شيخ. آية في سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. والآية الأخرى في سورة لقمان، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. هل يوجد علاقة بين أو رابط بين هذه الآيتين؟
السؤال الثاني
شيخ.
نعم.
لاحظت في بعض الآيات التي تتكلم عن السمع تربط بالليل. مثال سورة الروم، في سورة الروم وفي سورة القصص، أو من آياته منامكم بالليل والنهار والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. الآية الأخرى، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم ضياء أفلا تسمعون. آخر سؤال يا شيخ، نريد طريقة تحول بيننا وبين عذاب القبر، جزاك الله خير يا شيخ.
نعم تفضل. طيب بالنسبة للسؤال الأول كانت تسأل عن،
كانت تسأل عن الآية الكريمة لو كان البحر مدادا.
نعم. نعم. قال الله عز وجل في الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال عز وجل في لقمان، ولو أنما في البحر من شجرة أقلام البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والمعنى الآيتين واحد، والمعنى أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، ما دامت صفة من صفاته فإن كلمات الله لا تنفد. والمعنى لو أن هذه البحار أصبحت مداد، ما يسمى بالعامية أو حتى بالفصحى يسمى حبر، وكل ما في الأرض من شجر بري فأصبح قلما، ثم وضعنا ذلكم المداد في تلكم الأقلام استسقط منها، ثم كتبنا كلمات الله لنفدت الأقلام والبحار ولم تنفد كلمات الله، سبب هين بأن البحار والأقلام مخلوقات فلا بد أن تنفد، وكلمات الله عز وجل صفة من صفاته فلا يطلق عليها أنها مخلوقة، وعلى هذا لن تنفد لأن الله يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فالمعنى واحد. وأما ملاحظتك على قضية السمع فهي ملاحظة جيدة وتدل على أنك تملكين آلية أو أهلية كبيرة جدا في طلب العلم، نسأل الله أن يزيدك توفيقا. أما قضية كيف يوقع الإنسان عذاب القبر، أولا بالدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا أن نقول قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر، سؤال الله أن يقينا عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. ثم نأتي ما دلت الأحاديث عليه أنه سبب من عذاب القبر، أعظم أسباب عذاب القبر عياذا بالله ترك الصلاة والزنا، قال عليه الصلاة والسلام: الزواني الرجال والنساء، كذلك خطباء الفتنة والذين يخوضون في أعراض الناس، هؤلاء كلهم ثبتت أحاديث صحيحة في أنهم يعذبون في قبورهم وأكلت الربا. يتجنب الإنسان أمثال هذه الأعمال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب في عذاب القبر. وكلما أكثر الإنسان من الاستغفار والصدقة وقراءة القرآن كان أهلا لأن ينعم في قبره. نسأل الله أن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة.
اللهم آمين. أخي ضمرة، أهلا وسهلا بك، وأرجو منك سؤالا واحدا لأن الوقت قد انتهى تقريبا. تفضل أخي ضمرة. أخي ضمرة ربما انقطع الخط. فضيلة الشيخ، هل من كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء المبارك؟ وقد تحدثنا عن آيات من سورة طه،
وختمها الله عز وجل بقوله: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. بينة ما في الصحف الأولى القرآن، فالقرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: شافع مشفع وماحل مصدق. وكل ما جاءت به الكتب السماوية السابقة مما أنزله الله على الأنبياء والمرسلين كالتوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم، كل ما فيه من عظات حواه القرآن، والله جعل هذا الكتاب العظيم مهيمنا على الكتب كلها. نسأل الله أن يجعلنا من أهله وأن ينفعنا بما فيه من عظات ومعان جليلة.
نعم فضيلة الشيخ، نود أن نسألك أيضا عن، هناك كثير من الإخوة يسأل عن الابتعاد عن عذاب القبر، هل من ثمة أمور يعملها المؤمن ويقوم بها؟
إذا توسعنا في هذا في الحديث، ينبغي أن يعلم أن القبر مسكن، منزل، وهو أول منازل الآخرة. قد كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على القبر بكى ويقول إنه ما بعده إذا كان شاقا أشق منه، وإذا كان نعيما فما بعده أشد نعيما منه، مع أنه عليه رضي الله عنه وأرضاه عرف برقة قلبه، لكنه لا تستوقفه شيء مثل القبور. ينبغي أن يعلم أن القبور وإن بدا ظاهرها شيئا واحدا، فإنها في ثناياها تختلف اختلافا عظيما، وعذاب القبر ونعيمه حق، جاء به الكتاب ضمنا وجاءت به السنة وضوحا صريحا لا ارتياب فيه. والإنسان إذا توقع ظلم الناس وأقبل على الله عز وجل بالطاعة وكثرة الذكر والإنابة إليه، يرجى أن يوقع عذاب القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فأخذ غصنا وقسمه قسمين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستر من البول، وأما الآخر فذكر أنه كان يمشي بين الناس في النميمة. فما يتعلق بأن الإنسان ينقص الفرائض سبب في عذاب القبر، وما يتعلق بإيذاء الناس هماز مشاء بنميم، كل ذلك عياذا بالله من أسباب عذاب القبر. الإنسان العاقل وهو يخالط الناس يحاول ما أمكن ألا يصل إلى مظلمة، لأن حقوق العباد لا تسقط، لا بد فيها من الإتيان يوم القيامة. قد ينال الإنسان عياذا بالله شيء من هذا في قبره، ومن كان له أحد سبقه إلى الله من الموتى يكثر له من الدعاء أن يجعل الله قبره نعيما من روضة من رياض الجنة، وأن يمن عليه بأن يقيه الله عز وجل عذاب القبر. حتى عند الوقوف على القبور والدعاء إلى الموت إلى الموتى إذا تم قبرهم، يقول القائل: اللهم قيه عذاب القبر، اللهم قيه فتنة القبر، كل ذلك ينبغي أن يتواصل الناس به.
فضيلة الشيخ حقيقة استمتعنا اليوم معكم من خلال هذه الحلقة واستفدنا منكم كثيرا، بارك الله لكم وفي علمكم وفي علمكم. نلتقي بإذن الله تعالى على خير في حلقات أخرى بإذن الله تعالى من العرجون القديم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله ونستودع مشاهدينا الكرام الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.